بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، متفق عليه واللفظ لمسلم.
في هذا الحديث بيان ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، والسائل يقول سأل عما يلبسه المحرم وأجابه الرسول ببيان ما لا يلبسه، قالوا وهذا من الحكمة في الجواب، فإن ما لا يلبسه المحرم ما محصور، وإذا ميز ما لا يلبسه عرف ما يلبسه، يعني معناه لا يلبس هذا ولا هذا ولا هذا، وما عداه فإنه على الأصل على الإباحة. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، وعبر الفقهاء عن ذلك عن هذه الملابس بالمخيط، وهو ما يقدر على بدن الإنسان أو عضو من أعضائه، فألحقوا في القميص ما أشبهه مثل الجبة ومثل الفنينة، وكذلك الجوارب ألحقوها بالخفاف، فيريدون بالمخيط ما يخاط على قدر بدن الإنسان كالقميص، أو على عضو من أعضائه كالقفاز ونحوه والجورب. وقال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، واستدل به على تحريم الطيب على المحرم، لأن هذان من أنواع الطيب الزعفران والبرص، مع أن الرجل ينهى عن التزعفر حتى ولو لم يكن محرما. قال ولا الخفين إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يقص أعلاهما الساق الزائد، يقطعه يقصه حتى يكون الخف نازل حافتاه من تحت أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون كالنعلين. وفي هذا خلاف بين الفقهاء لما جاء في حديث ابن عباس من أن الرسول خطب بعرفة وذكر منع المحرمين من لبس السراويل والخفاف ولم يقيد ذلك ولم يأمر بقطعهما، ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين، وأطلق فنسى عن ذلك التعارض خلاف الفقهاء في ذلك. فمنهم من يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ويقول إن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد، فهذه قاعدة أصولية، حمل المطلق على المقيد كحمل العام على الخاص. نعم شباب،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
في هذا الدلالة على السنة، على أنه يسن للمحرم الطيب قبل أن يدخل في النسك، يعني قبل أن يحرم، بمعنى قبل أن يدخل في النسك. فإذا استعد للدخول في النسك فمن جملة الاستعداد أن يتطيب. تقول: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، دل على هذه السنة قبل الإحرام وفي التحلل. أما بعد الإحرام فلا يحل الطيب، لكن هل تباح استدامته أيضا محل خلاف. فالصحيح أنه أن المحرم على المحرم من الطيب هو استدامته، هو ابتداؤه لا استدامته. فإذا تطيب قبل أن يحرم فلا يلزمه أن يغسله بعد ذلك. لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرطب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم. نعم. لا، المعروف عند أهل العلم أنه يطيب بدنه بس، لأن الإحرام ينفصل عنه. نعم. إلى إيش؟ هذا ليس من فعل، هذا من أقول هذا ما فعله وما طيب.
يغسل أحسن الله إليكم. البسام قال: نفقات الطيب على المحرم لا يضر إحرامه ولا يخل به، سواء في ثوبه أو في بدنه.
يعني إذا سأل
يقول: أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه ولا يخل به، سواء في ثوبه أو في بدنه. قال: وهو قول جماهير العلماء من الصحابة، لكن ثوبه أحسن الله إليكم، يعني ما رأيكم في هذا؟ لأن بعض المشايخ يقول يجب غسله، وإنما يطيب رأسه ووجهه، كما في الحديث: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أن يطيب ثوبه ابتداء لا، لكن أما شيء يحصل ويعلق بثوبه من طيبه الذي تطيب طيب به رأسه أو بدنه مثلا، فلا يضر استدامته، لأن هذا ليس من فعله. نعم.
يعني لا يؤمر بغسله أحسن الله إليكم؟
لا يؤمر
من الثوب
الذي يظهر لي أنه لا يؤمر بغسله، يعني هذا هو الطيب الذي أبيح له استدامته، نزل على خطر على ثوبه فليس مأمورا بإزالته، كما لا يؤمر بإزالة ما على بدنه. فهذا طيب أبيح له استدامته. نعم. أنه لا يصيب، هذا هو السؤال. يعني أنت تقصد تؤيد يعني أنه لا يضر، هذا هو الظاهر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
هذا هو الأصل في تحريم النكاح على المحرم، يعني الزواج أو عقد النكاح، لا ينكح المحرم في نفسه، يعني لا يعقد النكاح ولا يتزوج ولا ينكح، أي لا يعقد النكاح لغيره كالولي لا يعقد النكاح لموليته. فالمحرم لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره، فلا يكون طرفا في النكاح لا وليا ولا زوجا ولا زوجة كذلك. المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها. قال ولا يخطب كذلك، لا يتقدم بالخطبة على هذه الرواية، وهذا هو الأصل في هذا المحظور. فمن محظورات الإحرام عقد النكاح. وما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا عند المحققين إنه خطأ من ابن عباس رضي الله عنه، والصواب أنه تزوجها وهو حلال كما روي عنها وعن أبي رافع الرسول بينهما، تزوجها وهو حلال، هذا هو الصواب، فلا تعارض. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
للحديث أبي قتادة على تحريم الصيد على المحرم، فلا يحل للمحرم أن يصيد صيدا ولا أن يعين على الصيد، لا يعين محرما ولا حلالا، لا يعين محرما ولا حلالا على صيد على الصيد وهو محرم. لكن إذا صاد الحلال صيدا فهل للمحرم أن يأكل منه؟ هذا هو موضوع الحديث. فأبو قتادة كان لم يحرم، فرأى حمار وحش فأراد أن يعينه أحد على ذلك، فلم يعينه أحد ولم يشير إليه أحد من أصحابه. فلما عقر الحمار أكل منه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يصيدوا ولم يعينوا على الصيد، فأشكل عليهم واختلفوا. فلما لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد كان معهم شيء من لحم الحمار، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فاستفصل، قال: هل أحد منكم أشار إليه أو أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحم. وأما حديث الصعب بن جثامة ففيه أنه رد ما أهداه إليه واعتذر إليه بأن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فكان بين الحديثين تعارض فجمع بينهما بأن صيد الحلال إن صاده لنفسه حل للمحرم أن يأكل به، وإن صاده للمحرم لم يحل للمحرم. وقالوا إن الصعب بن جسامة صاد الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم ليهديه إلى النبي. وقد جاء في هذا المعنى حديث عن جابر صيد لفظ الحديث
صيد البر لكم حلال
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه
أو يصد لكم
أو يصد لكم. فهذا الحديث تضمن الجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة. نعم
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الدلالة على قتل هذه المذكورات في الحل والحرم وفي الإحرام، فيحل للمحرم قتل هذه المذكورات. فقال كلهن فواسق خارجة عن طبع الحيوان العادي فإنها مؤذية: الفأرة والغراب والكلب العقور والحية والعقرب كلها مؤذيات، ويقاس عليها ما أشبهها وما هو أسوأ منها كالأسد والذئب ونحوهما. فلا يتحرز المحرم من قتل شيء من هذه المذكورات، بل يباح للمحرم أن يقتل ما صادفه منها. نعم
أحسن.
ها
أو يقيد بالأبقى
جاء في بعض البيت تقييد بالأبقى. نعم
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
وهذا فيه الدلالة على جواز الحجامة في المحرم، لكن إذا لزم منه قطع الشعر فمن أهل العلم من يقول عليه الفدية حينئذ، ومنهم من يقول ليس عليه الفدية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم على رأسه، ولا بد أنه إذا احتجم على رأسه أن يقطع شيئا من الشعر من مكان المحاجم. ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام فدى لذلك. ولعل هذا هو الظاهر إن شاء الله، أنه لا لأنه لأنه أزاله تبعاً، قطع الشعر تبعاً للحجامة. ولم يكن إزالة الشعر مقصوداً، بخلاف قصة كعب فإنه أمره أباح الله حلق الرأس من أجل الأذى الذي أصابه، فكان الحلق مقصودا لإزالة الأذى. ولكن المقصود في حديث ابن عباس هو الحجامة. مش قال عندك في البستان في هذا الموضوع؟ قال
قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث أولا فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم وهو إجماع العلماء. ثانيا أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
أن
إخراج الدم
ليس من محظورات
من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
نعم.
ثالثا إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم فإن كان بلا عذر حرم وفدا.
فإن كان
بلا عذر
نعم
حرم وفدا وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيها الفدية لإزالة الشعر. رابعا قال في سبل السلام
طيب مشى على هذه
المالة نعم صلى الله عليه وسلم
مشى على أن عليه الفدية على المذهب يمشى نعم. وصاحب السبل
أيضا سبل كذلك قال أحسن الله إليكم. قال دل على جواز الحجامة المحرم وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة، فإن قطع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق، وإن لم يقطع فلا فدية عليه. وإن كانت الحجامة لغير عذر فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر، وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية، وكرهها قوم وقيل تجب فيها الفدية. وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية، فمن احتاج إلى حلق رأسه أو لبس قميصه مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية. وعليه دل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، وقد بين قدر الفدية الحديث، ثم ذكر الحديث الآتي حديث كعب بن عجرة في الفدية. صلى الله إليكم
الحسب
صلى الله إليكم الحديث الأول
ابن عمر
اي نعم صلى الله عليكم. الان يعني بعض المحرمين يلبس ازارا على هيئه التنوره ويفتي يعني يكون مخيط ويفتي بجوازه بعض المشايخ، فما رايكم فيه؟
تبعوا فيه الشيخ محمد رحمه الله الذي يفتون كانهم مقلد الشيخ محمد، والشيخ محمد هذا اجتهاده انه ازار وليس بسراويل، ووجهة من يمنع أنه في الحقيقة أشبه ما يكون بالقميص لأنه وبالسراويل لأنه مصمم التصميم العادي، فليس يمكن أن تكون له تكة.
نعم
تكون له تكة، فأنت إن نظرت إليه من وجه تقول هذا كأنه القميص، كأنه أسفل القميص تماما، وإن نظرت إلى أعلى قلت هذا سروال. فالقول بمنعه والنهي عنه هذا أظهر وأشبه والله أعلم. تكها
المغاط
الربت أحسنت اسمها التكة ترى
الشام
مشهورة هذه تكة ترى
معروف. أحسن الله إليكم على حديث عثمان لا ينكح المحرم. أحسن الله إليكم ذكر البسام قال المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقا عالما أو جاهلا ناسيا أو متعمدا، وهو قول جمهور العلماء. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره، وهو مذهب الشافعي واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
يعني أن إيش لا يفسد؟
لا يفسد بالجهل والنسيان الجماع.
يا الشيخ عنده توسع في مسألة الجماع حتى الجماع.
نعم. يعني
وهذا هو موجب القياس والنص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فما الذي خص يعلن التعليلات؟ يقولون الطيب وتغطية الرأس وتقليم وما وتغطية الرأس ولبس المخيط يعفى فيها عن الناس، وأما الحلق وتقليم الأظفار والجماع فهذه لا يعذر فيها بالنسيان، وهذا تفريق خلاف النص المطلق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالصواب أن الناس معذورون في كل ذلك.
قال أحسن عليكم، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وأنه لا شيء عليهم لا كفارة ولا قضاء لما ثبت بدلالة الكتاب والسنة. هل ترون أن هذا القول الثاني هو الراجح؟
نعم هو ذاك، هو ذاك، والله أعلم. ينسى ايش؟ سبحان الله،
ما يشوف ثياب الإحرام يعني كيف؟ حتى مدة الجماع يعني يجي بلحظة فطول يعني، هل يمكن أن ينسى؟
أنت تقول لا يمكن إذا كان ما وقع نسيان. أنت الحين تنازع، ما أنت تنازع في الحكم، تنازع في إمكان وقوع النسيان. حين نقول إذا وقع، وفي الصيام كذلك.
يعني الصيام قد ينسى.
طيب افرضه جاهلة، الجهل ممكن.
جاهل يعني
جاهل آخر. لا قل أجل، ما لم الجهل واقع وهو خطأ فالحكم واحد، هم ما يفرقون بين الناس والجاهل. نعم.